يهديه طبيب عيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة على قناة الرحمة الفضائية. حقيقة احنا مستعدين لاستقبال كل اتصالات لأي استفسار في أي فرع من فروع طب الأسنان، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نساعد السادة المشاهدين او نقول لهم على رأينا، ورأينا ليس هو الأوحد بأنه هو الرأي السليم. الحقيقة دي أول حلقة بعد العام الهجري الجديد. كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وغير الإسلامية لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو يخاطب الجميع. نتمنى أن يكون العام الهجري الجديد هو هجرة إلى كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى وإلى ما يحبه العباد، ويكون حكومتنا الجديدة إن شاء الله موفقة وتهاجر بينا إلى وضع أفضل بكثير ممن نحن فيه، وهذه أمنياتنا وتمنياتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نتمنى بعد صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرتنا إلى ما يحبه الله والعباد بفضل الله. الحقيقة النهاردة عملنا موضوع الحلقة هو أن التركيبات التعويضية الصناعية هي ضرورة رقم واحد، وقائية رقم اتنين، علاجية رقم تلاتة، تجميلية رقم اربعة. لو احنا فكرنا ليه بعض الناس في سن معين بيعمل تركيبات هنلاقيه لانه عايز رقم اربعة اللي هو التجميلية، وبينسى ان التركيبات التعويضية ضرورة. في ايه يا دكتور؟ هنتكلم على مثلا واحد خلع ضرس واول ضرس في حياته يخلعه. لو ضرس العقل مفيش مشكلة، لو خلع ضرس رقم ستة رقم سبعة لازم المريض يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر بحساب، له وظيفة وله أهمية، ولا يعاقب على، لو كان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا على ترك الفضائل والحسنات معاقبة فورية لكان ربنا أباد كل اللي على الأرض. لكن العقاب بيبقى عقاب تدريجي وتراكمي. يعني لو انا مثلا خلعت ضرس وسبته هقول ده انا عندي كتير باكل عليهم وبتاع. طب تعالى ناخد لقطه كده لواحد خلع ضرسه بعد خمس سنين، لو جينا قسنا طول الضرس طول التاج ساعه ما اتخلع الضرس وطول التاج بعد خمس سنين هنلاقيه على الاقل طول 3-4 مللي. يعني يا دكتور هو الضرس بيكبر تاني؟ لا، الضرس له ضرس قصاده بيبقى الضرس الفك السفلي بيبقى حكمه في غالبية الوقت الضرس اللي في الفك العلوي. فمجرد ما نخلع واحد من الاثنين سواء اللي فوق او المقابل ليه بيحصل حاجة اسمها باسيف ايربشن. يعني ايه باسيف ايربشن؟ يعني ظهور سلبي ليس له قيمة وليس له نتيجة وليس له، لكن جراء المشكلة بقى تحصل ازاي؟ ان يبتدي جزء من الجدر بتاع الضرس المقابل للضرس اللي اتخلع يبدأ يبان، تبتدي عندي حساسية اللسة ومشاكل في اللسة ونخش في مضاعفات امراض اللسة. دي حاجة. الحاجة التانية لو هو افتكر بعد خمس سنين او اتحسن وضعه وبدأ عايز ما يبقاش عنده ضرس ناقص وعايز يكمل اللي فقده، هيلاقي ان هو لما هيجي يركب الضرس المقابل هيعاني من مشكلة ان المساحة بتاعت الضرس اللي اتخلع زادت وفي نفس الوقت قل الارتفاع، فحنيجي بعد كده نلاقي في مشكلة. لازم نحسب ان احنا عندنا ثلاث أضراس ضرسين هما دول اللي بيخدمونا في كل فك علوي وسفلي شمال ويمين. لما نفقد واحد يبقى فقدنا الأوبزيت المقابل ليه، يبقى دي فقدنا اتنين، يبقى فقدنا نص ميكانة أسنان في الجزء اللي تم الخلع فيه. يبقى إذن هنا التركيب ضرورة وقائية، لأني هفقد الشكل التشريحي بتاع السنة اللي هتتخلع والسنة المقابلة والمجاورة. أدي واحد. ضرورة علاجية لأن وقائية، لأن أنا همنع وقوع هذا الحدث لو أنا توما خلعت الضرس، عملت استراتيجي مع الدكتور بيركب لي على طول حاجة متحركة مؤقتة تحافظ لي على المكان، وبعدين أبتدي أعمل حاجة مقابلة للمكان. تمام. بعد كده بعد شهر الدكتور بيبتدي يشيل لي الحاجه المتحركه لو كنت انا عايز اركب ثابت، وبعد كده بيعمل لي حاجه ثابته تعوض هذا الجزء المفقود. يبقى اذا هنا التركيبات ضروره وقائيه لعدم حدوث مضاعفات في الجانب اللي تم الخلع فيه، ضروره علاجيه عشان اعوض الفقد الوظيفي اللي تم الجزئي في هذا المكان، يبقى ضروره تجميليه عشان لما اجي ابتسم او اضحك او اتكلم يبقى لازم يكون الجزء ده مكتمل، يبقى ليست ضروره تجميليه فقط. نيجي بقى على لو احنا خلعنا مثلا جزء مش بس بقى الاسنان اللي بيحصل تغير في المكان بعد الخلع، لا للاسف الشديد عضله اللسان دي ليها تون معين وليها حجم معين وليها وظيفه معينه. لما بفقد جزء من اسناني، جزء من عضله اللسان ده بتزداد معامل مرونته ويخرج في مكان الجزء المخلوع. ولذلك لو العيان قعد فتره طويله ما ركبش وجاي يركب هيبتدي الاول يبقى مقلق ومتضايق، لان اللسان بيقول له لا هنا ما كانش فيه حاجه، انا قعدت 5 سنين أو 3 سنين ما فيش جزء هنا في المكان دوت. فيبتدي العيان يبقى متضايق الان من 48 ساعه لخمس ايام ست ايام اسبوع لحد ما يبتدي تاني يحصل تنبيه للمخ وللسان ان الجزء ده تم تعويضه، وهي دي الحقيقه وهي دي الطبيعه مش العكس. نيجي بقى لو فقدنا جزء من الاسنان الامامي وما ركبناش، وكان ناس كده مثلا على قد حالهم وبتاع ومش خلاص الموضوع ان ضرس او سنه ما توجعني اخلعها وارميها. هنكمل موضوعنا حيوي جدا ومهم جدا، وانا اعتقد انه برغم كل الناس عندها نفس المشكله. هناخد اتصال ونرجع لكم تاني. الو أمة الله من الكويت. الو السلام عليكم. السلام عليكم
دكتور، انا استفسر بالنسبه للتقويم.
ايوه اتفضلي.
اذا طول مع الانسان مثلا قاعد معه سنه او سنتين هل يؤدي الى التهاب في اللوزتين او التهاب بالحلق؟
سؤال جميل جدا، حاضر هجاوب حضرتك عليه حالا حالا. اتفضلي حضرتك، هجاوب حضرتك حالا على السؤال. هناخد اتصال اخر. ام احمد من دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. اتفضلي يا ام احمد معاكي.
لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده درس اللي هو الدرس اللي جنب العقل ده.
ايوه.
جنب العقل ده ما اتحشى مرة والدكتور قال له ما ينفعش الا حشو عصب وحشاه. وبرده تعبه، يعني تعبه جامد.
تمام.
ودلوقتي برده عنده السنان اللي قدام دي مسوسة.
تمام.
عنده كم اتحشى ولا لا؟
عنده كم سنة بقى؟
عنده 19 سنة.
19 سنة. حاضر يا أمه، حاضر يا أمه، هجاوبك حالا.
ماشي.
عشان ما هناخد صال آخر. أم خالد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ أنا بنتي عندها 9 سنوات، وبعدين هي غيرت من سنة، كنا بنخلع أول ضرس من تحت، فلقيت الناب اللي جنبه وقع وطلع الناب الجديد.
تمام.
فبناء عليه هبدا اتعامل على الفك اللي فوق، وهقول لحضرتك بقى ايه اللي حصل في الفك اللي فوق.
فضل.
احنا خلعنا اول سنتين اللي هم في النص، وطلع مكانهم السنتين التانيين كبار جدا.
تمام.
بس السنتين اللي جنبهم لما اتخلعوا مفيش سبيس ان هم ينزلوا.
تمام.
فلما حصل لقيتهم انا موجودين فوق في الفك، فروحت للدكتوره، فالدكتوره قالت لي لازم نشيل النابين علشان السنتين دول ينزلوا.
تمام.
وبالفعل لما شلنا النابين السنتين لقوا مكان ونزلوا.
تمام.
بعد كده لما حصل الناب اللي تحت اتغير، قلنا طب يبقى المفروض الناب اللي فوق ده وقته او ميعاده هينزل، او لازم نشوف ايه الموضوع. فلقينا النابين فعلا في الفك فوق، وعملت بانوراما موجودين في الفك. فقلنا هنشيل اول ضرسين، فالدكتوره هي اللي طلبت مني كده، فشالت بالفعل اول ضرس من هنا واول ضرس من هنا. الكلام ده مثلا بقاله من الصيف اللي فات. لغايه دلوقتي ما نزلوش النابين وموجودين في الفك فوق.
طب هي عندها قد ايه دلوقتي؟
9 سنين.
طيب خلاص اوكي حاضر.
وبعدين هي موجودين، يعني انا شايفاهم موجودين فوق. المفروض ان انا لما
انت حضرتك شايفاهم في الاشعه؟
شايفاهم في البانوراما، بحس بايدي بحس بيهم.
ايوه حاضر حاجه.
يعني اما بعمل بايدي على الفك فوق كده بلاقي بياض وموجودين، يعني حاسه بيهم كانهم باردين سنه عن ال يعني بس انا مشكلتي بقى ان انا دلوقتي في السعوديه ومش هقدر يعني اخري هنا بانوراما اقدر اعملها اي تقويم اي حاجه انا هنا مش هقدر اعملها الا لما انزل مصر يعني قدامي لسه على الصيف اللي جاي.
انت مخضوضه؟
عايزه اعرف الوضع دلوقتي من هنا للصيف الجاي
يعني ايه. انت حضرتك مخضوضه دلوقتي؟ مخضوضه عليها
الصيف الجاي اعمل ايه؟
انت مخضوضه عليها؟
نعم.
انت مخضوضه عليها يعني؟
لا اعرف الصح لان انا مش عايزه ابقى انا مقصره يعني كأم مش عايزه اكون مقصره. وبعدين هي لما كنت في مصر لقيت في مشكله ان هي عندها الفكين الاثنين في حاجه علميه انا مش فاكره اسمها بالظبط. الفك اللي فوق مش اكبر من الفك اللي تحت. لما بتحط منع على بعضها الدكتوره قالت لي كده هم اللي فوق قد اللي تحت بالظبط. هي عندها مشكله في الفك اللي فوق ان هو مش يعني علميا المفروض يكون اعرض سنه من الفك اللي تحت. هي ما عندهاش الحاجه دي.
طيب حاضر.
يعني دي حاجه خلقيه بقى مش حاضر. يعني
هي قالت لي انا هفسر لحضرتك الموضوع وهشرحه بالتفصيل. حضرتك تنتظري معانا خليكي معانا حضرتك بس خليك جنب التلفزيون يعني هجاوب السؤال ده باستفاضه لانه يهم الام ويهم الطفل وحضرتك هتستفيدي منه وما تقلقيش يعني مؤقتا عشان ما تقعديش تنتظري وانت مرعوبه. الوضع طبيعي جدا وهشرح لك ازاي الوضع طبيعي. اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي محمد عنده 8 سنوات.
تمام.
وهو عنده 3 سنين ونص كان دروسه كلها مسوسه وحشيناها.
تمام.
وفي درس هي دلوقتي الدروس مهريه يعني في بقه ما فيش فيه الا جدل بس تحت.
تمام.
الفك اللي تحت ما فيش فيه الا جدل وناحيه قلعنا منها درس.
تمام.
وفي عنده فوق بقى في الفك اللي فوق يمينه وشمال درسين كل درس تحت خراج. ففي درس احنا قلعناه والدرس الثاني عايز يتقلع. انا اقلع ولا لا واعمل ايه في الجدول؟ هو حنان دلوقتي عنده 8 سنوات.
طبعا هو مش قاعد جنبك دلوقتي.
لا هو لسه داخل حالتي.
طب كويس. افتحي بقه كده وشوفي في عنده 4 ادراس تحت وفوق بيض زي الفل حجمهم طبعاً. كبير ولا لا؟
عنده كام تحت؟ 4 ادراس.
واحد شمال واحد يمين تحت.
ثواني بس.
اخر درسين يمين واخر درسين شمال.
اخر درسين دول كويسين
زي الفل
فوق وتحت.
فوق وتحت. شكرا. خليكي معانا يا محمد هجاوبك على السؤال ما تقلقيش خالص. خلاص هنبتدي نتكلم على مدام بتتكلم على التقويم. هل التقويم لو قعد سنه يعمل مشكله ولا لا؟ انا بقول لها طبعا هو في فرشه خاصه بالتقويم اسمها اورثودونتيك توث براش. دي فرشه رفيعه جدا زي السلك. المفروض ان انا زي لو انا مهمل من غير ما اركب تقويم ومهمل وانا مركب التقويم هتزداد المشكله. برجاء ان احنا نستخدم فرشه التقويم بشكل منتظم حوالين البريسز. لو كانت مركبه تقويم ثابت بنستخدم الفرشه بالراحه خالص كده حوالين البراكتات بعد كل اكل. وبستخدم ماء اكسجين مخفف 3 مرات في اليوم عشان زي ما قلنا قبل كده له خاصيه الذوبان والفوران والطرد في نفس الوقت. فيجي حوالين البراكتات لو في اي تراكمات ولا اي حاجه او سوفت دبرس طعام خفيف بينزله وبيبقى زي الفل. ده ماء الاكسجين المخفف 30% عشان يقعد معايا فتره كويسه. ما تقلقيش خالص. ده الحال اثناء التقويم. احيانا مع بعض الاطفال بالذات اللي هم ما بيقولوش عنايه ومتابعه واهتمام لازم يبقى عندنا وسائل التنظيف وسهله وبسيطه. ولو حضرتك عايزه استشاره اكتر ممكن حضرتك تتصل بيا بعد الحلقه لو خدتي رقم من الكاونتر. هناخد اتصال اخر من ناخد للاسف السؤال الثاني اللي هو بتاع الطفل اللي عمل علاج وبعد كده عمل علاج عصب وهو تعبان جدا واسنانه الاماميه. طبعا من الواضح كده ان برضو في اهمال رهيب جدا ان هو العلاج ما تمش بشكل يعني سليم او في تعجل او في تقصير من المريض في زياراته للطبيب. فبرجاء ان احنا نتجنب كل دوت ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمل حاجه كويسه. وعلاج العصب بيعيش وبيقعد فترات هايله جدا ومفيش منه مشكله خالص اذا تم بطريقه صح وسليمه. هناك بعض الحالات بيبقى فيها فعلا بعض المشاكل خارجه عن اراده الطبيب والمريض. فالطبيب بيصرح المريض ويعرفه ان الحاله كذا وهتقعد معاك قد كده ولو حصل كذا يحصل كذا عشان المريض يبقى مطمئن. ام خالد من السعوديه كلمتني على حاله جميله خالص. انا كل اللي قريته من السؤال بتاعها ان هي مستعجله خوافه قلقانه جدا. الدكتور اللي كانت بتروح له كان بيحاول بقدر المستطاع ان هو يريحها في اسرع وقت ممكن. ابط الناو لحد دلوقتي البنت عندها 9 سنين. الكلام بتاع الناب ده كلام بعيد خالص عن ان هو يظهر دلوقتي.
المفروض الناب يبتدي يظهر من عند من 11 ل 12 ل 13 سنه ما نقلقش خالص، لسه مكانه ما جاش ولسه بس اللي اتعمل عشان خاطر احاول اعدل السنان ده تمام كلام مظبوط وزي الفل، ما جيش ابتدي اقول ده الاسنان باينه في البانوراما بس ما طلعتش في الفم بتاع الطفل، ده ما يقلقنيش خالص. انت قدامك لسه يا ام خالد 3 سنين ثلاث سنين عشان تقلقي على الناب طلع وفي مكانه ولا لا. بس برافو عليكي، المتابعه دي كويسه قوي في السن ده ومهمه جدا، واعتقد ان انت بتروحي لحد كويس بتابع كويس معاك مفيش مشكله خالص. بالنسبه للتقويم لسه وقته ما جاش بالنسبه لها، طالما مفيش مشاكل ومفيش اعوجاج ومفيش اي قلق لسه بدري خالص على الكلام دوت. حاولي بقدر المستطاع ان انت تركزي في الموضوع المتابعه، وبنفس الوقت الاسنان اللي انت خايفه عليها اللي هي الاسنان الصغيره اللي هي بدا يحصل فيها مشاكل وبدا يحصل فيها تاكل الاسنان الخلفيه، ده طبيعي جدا ما تلاقيش خالص. يعني اطمئني تماما لحد ما تنزلي اجازتك الطبيعيه، والاجازه دي كمان ممكن ما تعمليش حاجه واللي بعدها ممكن ما تعمليش حاجه، وتنسي لحد ما تلاقي الناب بدا، انتظري وشاهدي لحد ما تلاقي الناب بدا يبان كلينيكالي وانت شايفاه. لو كان في وضع خطا هيبقى في اصلاح، ما كانش في وضع خطا خلاص هيمشي الوضع طبيعي. ما تنسيش ان البنت لسه في سن الجروث في سن النمو، قدامك على الاقل كمان 9 سنين زيهم، فلسه بدري قوي. كل فتره من ديت الفك بينمو وبيكبر حجمه وبيبقى شكله بياخد الشكل الطبيعي بتاعه، وبيحصل تغيرات كثيره داخل الفك، وبالتالي يصحبها تغيرات في السنان سواء كانت مش في مكانها دلوقتي تبقى في مكانها بعدين. مش عايزك تقلقي خالص يا ام خالد، خليكي عادي جدا في مكانك، ما تتحركيش وما تعمليش اي حاجه علشان خاطر اي اجراء دلوقتي هيبقى مش صح، طالما ما فيش حاجه حاصله كلينيكالي قدامي في وضع غلط. ام محمد بتشتكي ان عندها طفل عنده 8 سنوات سنانه كلها بايظه. الحقيقه دي بقت صفه سائده، يعني الطفل بقت سنانه بتبقى متدمره من عند سن 3 سنين واربع سنين وخمس سنين للاسف الشديد، اللي هو الوقت الطبيعي اللي الطفل بيحتاج الاسنان دي ياكل ويشرب عليها ويسهل عمليه الهضم. وبالتالي طبعا هي اسبابها ايه؟ يعني حد عايز يقول لي اسبابها ايه؟ يعني السنه دي بتتولد كده بايظه وبتاع؟ لا طبعا خالص، يعني المشكله كلها ان احنا الاجيال اللي كانت قبل كده يعني ما كانش فيه الحاجات اللي هي سين وصاد وعين ولام اللي هي موجوده دلوقتي في الاسواق اللي عندنا وبره، وفي نفس الوقت لا يصحبها اهتمام ولا يصحبها علاج ولا يصحبها حتى رؤيه او مناظره. واحد يقول لك طب يعني انت وانت فلان ده انت بتستخدم الفرشه والمعجون ومش عارف ايه، لا ده يعني اللي بيتظبط هو اللي بيتحبس، يعني مش يعني انت دلوقتي المنظر ده بايظ، واحد تاني عنده مقاومه وعنده بعض الاسكه، هي مجموعه عمل بتتم هي مسؤوله عن ان السنان يحصل اسسمنت انها تساعد على التسوس ولا هي اسسمنت انها تمنع التسوس. حاجات كتير، موضوع كبير قوي، يعني اللعاب وتركيبة اللعاب الكيميائية اللي موجودة والكونسستنسي بتاع اللعاب اللي هو الملمس بتاعه سواء كان سيرس ولا بيوكس وبيغسل السنان كويس ولا لا، المريض ده متعود على ان هو ياخد كمية مية كافية طول النهار ولا لا، الغدة اللعابية شغالة عنده بكفاءة ولا لا، نوعية الاكل اللي بياكلها فيها فايبرس ولا لا، يعني بياكل جزر بياكل خيار بياكل برتقان ولا كل حاجة راحة للاسماء اللي انا مش عايز اقولها اللي لا يسمح لي ان انا اقولها على الهواء من مأكولات اللي هي بتاعت الاطفال اللي بياخد مصروف كل يوم عشان يجيب الحاجات دي في المدرسة، وطبعا بيقعدوا في المدرسة 7-8 ساعات ما فيش فرشة وما فيش معجون، يرجع البيت برضو ما فيش فرشة وما فيش معجون، ما فيش حتى بعضهم ما فيش حتى التعود على ان هو يتعلم الوضوء والصلاة فيغسل بقه 5 مرات في اليوم فيقلل حتى يعني يطلع حتى لحد سن مثلا 7-8 سنين بسنانه، لا ده هو بيطلع للسن ده زي ام محمد ما كلمتنا على طفلها. لكن انا بحمد ربنا واشكر فضله لما قلت لها خليه يفتح بقه وبص على الاربع اضراس الخلفيين، لان في سن 6 سنوات عن سن 6 سنوات من 5-7 كده بيطلع ضرس اللي هو السيكس اللي هو رقم 6، وده ملوش يعني يا ريت كله يطرطق وده كده للي بقوله، ده رقم 6 ده ملوش لا سابق ولا لاحق، لا ليس له سابق ولا لاحق، كل الاسنان اللي موجوده في الفم لها سابق اللي هي الاسنان اللبنيه، والاسنان اللبنيه لها لاحق اللي هي الاسنان الدايمه، الا رقم 6 اللي هو الكيف اوكلوجن يسموه مفتاح الانطباق، ده ما بيبدلش ولا له تبديل وما ينفعش اخلعه الا للضروره القصوى اللي هي، وفاهم برضو المريض ايه المشكله. هناخد اتصال ونرجع لموضوعنا تاني. ام مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ كويس حضرتك؟ طيب.
وحضرتك طيب يا فندم.
انا عندي طفلتين، سن 4 سنين وسن 2 سنين. عايز اعرف من حضرتك ازاي اقدر احافظ على اسنانهم، وعندي اللي هي سنها 2 سنين عندها ضرس واحد تحت بس، في فوق يعني فوق تحت ضرس واحد.
ماما انا
حضرتك خليني احافظ على اسنانهم.
طب خلي مريم تكلمني، خلي مريم تكلمني.
مريم عم ده في جنبك،
خليها تكلمني، خليها تكلمني.
تكلم حضرتك.
خليها تكلمني.
طيب ما حضرتك ايه؟ خدي مريم.
الو.
لا
الو،
مش عارفه تتكلم.
طيب
هي ضعيفه شويه في الكلمه.
هرد على حضرتك حالا وهشرح لحضرتك بالاستفاضه ازاي تحافظ عليهم بعد ما ناخد اتصال اخر من ام هاجر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا دكتور.
اهلا بيكي.
بقول لحضرتك يا دكتور، بنتي عندها 6 سنين هاجر.
تمام.
هي بدلت السنات اللي تحت.
تمام.
والاثنين الكبار اللي فوق بدلتهم، بس للاسف في واحده طالعه معوجه عن الثانيه.
تمام.
هما يا دوبك لسه طالعين نص بس.
تمام.
بس هي في سنه يعني الكبيره دي اثناء وهي بتقع اللبنيه والثانيه بتطلع كانت اصلا نازله معوجه كده سنه.
تمام.
كنت عايز اعرف يعني اعالجها ازاي ان السنتين يطلعوا مظبوطين.
حاضر.
ومعلش وسؤال تاني حضرتك.
اتفضلي.
عندها ضرسين الاخره من ناحيتين من تحت مسوسين. مش عارفه اخلعهم ولا اعمل ايه حضرتك برضو.
الاخره بقى ما بعدهمش ضرس تاني؟
لا ما بعدهمش لسه ضرس، لا في بيطلعوا.
يعني طالع منهم حاجه شايفاها في بقها؟ طيب خلاص هجاوبك حالا يا ام.
ماشي يا دكتور، جزاك الله كل خير.
الله يخليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناخد اتصال اخر. أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضلي.
ايوه لو سمحت يا دكتور. عندي بنتي عندها 8 سنوات.
تمام.
سنانها مسوسه من وهي صغيره قوي. يعني من وهي 3 سنين كده بنحشلها في اسنانها، وحسيت ان المينا بتاعت اسنانها ضعيفه جدا. فبدأنا نحشلها في دروسها، وبعد ما حشينا جزء كبير منها بقت الدروس تتفتت.
تمام.
وبعدين في يعني 5-6 سنين كده لقيتها بتشتكي من عظم ايديها ورجليها وضعيفه عن اخواتها قوي. حتى في الوزن والحجم.
تمام.
يعني دلوقتي عندها 8 سنوات سنانها بدأت تتكسر، مش تتخلع من جذورها زي اخواتها. يعني اجي اكلها كده الاقي السنه اللي فوق راحت وقع لوحدها.
تمام.
فيعني مثلا من شهر وقعت سنه، بس لقيت السنين السنان اللي تحتها بدات تظهر. يعني تهيألي اللبنيه دي بتتغير دلوقتي.
المفروض طبعا 8 سنين المفروض على الاقل.
بس مش باقي في اسنان بقها الا كميه بسيطه قوي من اسنانها.
من اسنان اللبنيه.
الاسنان اللبنيه باقي حاجات بسيطه.
لكن طلع عندي دلوقتي طبعا في الاربع اسنان الاماميين فوق والاربع اسنان الاماميين تحت.
وقع 2 تحت و2 فوق بس بيتكسروا، مش بيقعوا زي اخواتهم اقعد اشد وكده.
لا بصي يا مدام.
أيوة.
دلوقتي هي دلوقتي الحاله في بقها دلوقتي عندها 4 اسنان بدلوا قدام فوق وتحت ولا لا؟
لا لا لا، هي سنه واحده تحت طلعت والباقي كله متكسر.
وطالعه شكلها عامل ازاي؟
هي طالعه كويسه، بس انا من فتره بدات اديها في دروب وكالسيكال وحاجات كده يعني.
مين بقى اللي قال لك تديها الكلام ده؟
هو انا اللي بديها يعني اديتها من نفسي كده، لان حاسه ان عظمها غير اخواتها خالص.
خطر يا مدام، خطر الكلام ده يا جماعه، غلط. طب خليكي معانا يوم طلعوا هنجاوبك على الكلام ده.
طيب يا ريت حضرتك تقول يعني هل اسنانها دي ليها علاقه بعظم جسمها، لانها ضعيفه خالص عن اخواتها ودايما تشتكي من رجليها وايديها.
حاضر. حاضر اتفضلي. تقريبا زي ما احنا شفنا واتكلمنا ان انا عندي دلوقتي 3 اتصالات او 4 هي المشكله واحده. يا جماعه انتبهوا في موضوع الفيدنج، التغذيه بتاعت الطفل، يعني ده موضوع مهم جدا. انا النهارده بتضايق جدا لما واحده تقول لي يعني واحده عماله تدي للطفله كالسيمال وتديها في حاجات في ادويه عظم بدون استشاره الطبيب، ده في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره على جسمها ومنتهى الخطوره على قلبها ومنتهى الخطوره على الصحه العامه بتاعتها. ان انا اخد ادويه بتلعب على حاجات معينه اساسيه في الجسم بدون استشاره الطبيب وبدون تحليل، يعني حتى انا بعتب على حتى اي زميل لو حتى قال له خد ادي له كالسيوم. يعني ايه ادي له كالسيوم دي؟ يعني انا عندي طرق طبيعيه وعندي مصادر غذائيه كثيره جدا وبسيطه وسهله الهضم وفيها كالسيوم عالي جدا، وما كانش الطفل يتعود على كده انا مش هعيش طول النهار وطول عمره يعيش بالادويه، وعوده من هو طفل على ان الفيتامينات الناقصه عنده تبقى بادويه. لازم على طول ان انا اتعود على ان مصادر التغذيه كذا 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 كذا. وزي ما قلنا يا جماعه وسائل التعليميه سهله جدا، يعني ما من احد يعني ايا كان مستواه المادي ما معهوش موبايل، وما من احد ايا كان مستواه ما يعرفش حتى على الاقل يخلي حد يعرف يدخله على مصدر من مصادر الانترنت ويبتدي يتعرف على انا طفلي كذا كذا اعمل ايه. والله وسائل تعليمية دي هي النعم اللي موجودة وحنسأل عليها. المفروض ان احنا معلوماتنا كلها وناخد من اكتر من مصدر ومن اكتر من مكان ونتأكد، لكن ما نستسهلش وناخد كده براحتنا اي دواء في اي حتة لانه له مضاعفات وله مشاكل، وبدأ ده بالشوات صداع خد لهم برشامة مسكنة. زائد ان هي بتشتكي لي بتقولي دايما ايديها ورجليها وجعها. طب ما هو ايديها ورجليها وجعها ديت ما ينفعش اقول ده ضعف، ما ينفعش اقول ده نقص في العظم، ده ممكن حاجات تانية كتير. ممكن اروح للدكتور بتاع البطنه، ممكن اروح اعمل تحليل صوره دم كامله واعرضها على الدكتور بتاعي عشان يشوف اذا كان عندي نقص في احد العناصر الاساسيه اللي بتغذي الجسم ولا لا. والمفروض كمان ان انا اشوف ما انا ممكن يكون في شويه التهاب في اللوستين وهم اللي عاملين الكلام ده، هو اللي عامل لها الالم، يبقى الموضوع اصلا بكتيريال، ما هوش نقص نتيجه عناصر داخل الجسم بعوضها بالفيتامينات. يعني ده شيء طبيعي. اشوف الجهاز الهضمي بتاعها عامل ايه، ما هو يعني هو الجسم كله يعني الجسم كله منظومه واحده، ما افرقش بين سناني وبين بطني وبين قلبي. لازم ابقى عارف ان انا ممكن تديني اعراض كثيرة وتصبح الأسنان والفم مرآة لأمراض أخرى. يعني ممكن حاجات في الفم بسيطة إحنا زي ما قلنا حالات كثيرة جدا بنشخصها من خلال عيادة الأسنان بالهيستوري اللي بناخده من العيان، ممكن يبقى عنده سكر، ممكن كده يبقى عنده الكبد، ممكن يبقى عنده حاجات هو لا يدركها لكن تعطيني أعراض مبكرة في الفم. والكلام ده مش كلامي أنا لوحدي، ده كلام ديكلومنتد وكلام أكاديمي، وأساتذتنا علمونا الكلام ده وإحنا بنعلمه لتلامذتنا. لازم نبقى عارفين أن الفم والأسنان إحنا ما بناخدش، يعني إحنا دي كلية منفصلة متخصصة، طب الأسنان دي كلية منفصلة متخصصة. لابد ان احنا مش مجرد ان انا درس تعبان بخلعه ودرس، لازم ابقى عندي المعلومات الكافية اللي انا اقدر افيد بيها المريض بتاعي. يعني افحص واتكلم مع العيان واخد منه هيستوري واخد منه الداتا بتاعته واعرف هو بيتعالج من ايه وبياخد ايه وما بياخدش ايه، لان ممكن انا افيده. يعني احيانا كثيرة يبقى المريض يحمل السكر مثلا وسكره 400 و500 ودون اعراض ويكتشف في عيادة طبيب الأسنان بمجرد حدث التهاب في اللثة وبدي أدوية لا يستجيب المريض، في آلام في أسنانه وبدي أدوية لا يستجيب المريض، في خلخلة بسيطة في الأسنان تثبت وتتحرك من وقت إلى آخر تديني أعراض إن ده ممكن يكون عنده مش مريض سكر، ممكن يكون بيوريا ولو تاريخ وراثي، وابتدي أقول له خلي بالك وينقل الكلام ده لأولادك. المفروض إن أنا يبقى عندي معلوماتي الكافية من خلال خبرتي، بس مش من خلال بس دراستي، من خلال خبرتي كمان اللي أنا بشوف أنقله وأقول ده رأيي عشان ما حدش يحاسبني عليه. أقول ده رأيي، يعني يقبل ولا يقبل العتاب أو كل واحد يحاول بقدر المستطاع أن هو يبقى فاهم بيعمل إيه عشان خاطر يعني على الأقل خالص يبقى يقدر يفيد غيره، وما يبقاش الموضوع ينحصر عندي ان انا ببص على درس او ببص على سنه وبعمله خلاص والمريض بيمشي. لا، لازم المريض كمان يبقى متفاهم ده وعنده الثقافه دي، ولما يخش للدكتور يعني الاثنين يساعدوا بعض. لما يخش للدكتور على الدكتور انا باخد ادويه كذا 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 كذا، دكتور انا بتعالج من فيروس سي او ما بتعالجش، دكتور انا عندي كذا 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 كذا، والدكتور الاخر يحاول اسسمنت المريض وياخد منه الهيستوري ده عشان يفيد. اما بالنسبه لي الحاله ديت بلاش الأدوية والفيتامينات، يا ريت من فضلك على طول ان احنا بقدر المستطاع ان احنا نحاول ان احنا نعتمد على المصادر الغذائية الرئيسية السهلة في التناول وسهلة الهضم للطفلة، وعوض مش مجرد ان الطفل مش راضي ياكل بيضة اروح مديله كالسيوم. مش راضي يشرب لبن اروح مديله كالسيوم، مش راضي ياكل جبنه قريش اروح مديله كالسيوم، مش راضي ياخد زبادي، الكالسيوم ده موجود في حاجات كده، موجود في الكيوا وموجود في كل حاجه، موجود كالسيوم، مش بس هديه كده سهل وبعدين ينزل على معده الطفل، الطفل ما هضمه غير منتظم يبقى ما يستفدش بنسبه 1%، يبقى انا ما عملتش اي حاجه. زي ما قلنا في حديثنا وموضوعنا ان ام هاجر عندها طفل عندها 6 سنين على فكره، عندها اللور 6 ده، هي بتقول لي يعني ممكن يبقى واضح بسيط، اتاكدي يا ام هاجر ان هو ده رقم 6، والا لو كان ده متحلل او دايب بلاش نخلعه، لازم نعمل علاج جذور عشان خاطر نحافظ بقدر المستطاع على السنه ونحافظ على الاركيتشر بتاع الفك نفسه، الانتظام والارتصاص بتاع السنان، عشان ما نجيش بعد كده نحتاج تقويم ويحصل اعوجاج. الحقيقه احنا زي ما قلنا اتكلمنا في بدء الحلقه عن التركيبات، ضروره تعويضيه والتركيبات الصناعيه ضروره وقائيه وعلاجيه وتجميليه. في سؤال جاني الحقيقه قبل الحلقه من احد الاخوه بخارج مصر، بيقول انا قمت بزراعه ثلاث اضراس عام 2010 شهر 8، عام 2010 شهر 8، وقبل نهايه العام طردت الزرعات وقال الطبيب اللثه ضعيفه، وقمت بالتجربه الشهر الماضي. يعني هو كرر تاني، يعني عمل في شهر 10 وبعدين عمل في شهر عمل في 2010 وعمل في 2011 في اخر 2011، وعمل خراج داخلي وصديد، وعملت جراحه نزعت الزراعه، هل لي محاوله ثالثه؟ الموضوع الاول عايزين نقول حاجه، مش يعني لو هو عمل الزراعه احيانا بيبقى فيه اخطاء ما بين الشركه وما بين الطبيب، اما حته ان حصل صديد فده ممكن يكون تلوث حصل داخل اللثه، او اللثه نفسها في بكتيريا والهيجين، يعني احنا اتعودنا ان احنا لما نيجي نعمل اي حاجه لازم المريض يكون جود اورال هيجين، صحه الفم عنده كويسه. الاول احنا مش عايزين نقول ان هناك خطا من كذا او خطا، مش عايزين نعدد الاخطاء، احنا عايزين الاول نقول هل ايه الاسباب اللي تؤدي الى نجاح الزرعه. رقم واحد، لما يجي يعمل بانوراما يعمل بانوراما ثلاثية الأبعاد أو رباعية الأبعاد، يعمل بانوراما ثلاثية الأبعاد أو رباعية الأبعاد، دي بتحدد لي اللينس والديامتر، الطول والقطر بتاع الزرعة، طولها قد إيه وقطرها قد إيه، وبيعمل مسح للعظم بيشوف كفاءة العظم عاملة إزاي. أدي رقم واحد. رقم اتنين، إن أنا وأنا بعمل الزرعة أحاول بقدر المستطاع أما أجي أعمل تثقيف في العظم اتجنب الهيت جنريشن اللي هي سخونه الدريل وهو بيثقب في العظم. يبقى لازم يكون في اشاعه الطبيب بيمشي عليها متقدمه جدا، ولازم يكون الطريقه الاسلوب اثناء الشغل نفسه زي ما قلت لحضراتكم، لازم يكون في تبريد مستمر اثناء الزراعه، زراعه بسيطه ما هياش معقده خالص، وفي نفس الوقت المريض نفسه يكون فري سيستماتيك ديزيز. انا ما اجيش اعرض المريض، يعني انا مثلا لازم اعمل تحليل، لازم اشوف عنده سكر ولا لا، عنده كبد ولا لا، عنده اي روماتويد ولا لا، عنده اي مشاكل من اي نوع ولا لا. المهم ان انا ابقى حاطط يعني ابقى حاطط المريض على الحقيقه اللي عنده، ممكن يحصل ايه او ما يحصلش ايه. مفيش دكتور سنان في في في, في العالم يخلع ضرس وما يحصلش منه كسر، مش من الطبيب، ده الكيسز نفسها، الجدر اقوى، الجدر متيبس، كذا كذا كذا. لازم ابقى انا كمان عندي معلومات عشان ابقى متفاهم دور الدكتور، ما برميش بكل العبء على الدكتور، لازم الاول ابقى متفاهم الامور. مفيش دكتور عمل امبلانتيشن في العالم وما اعتقدش ابدا ان هو بيشتغل ممكن يلاقي في رقه بسيطه من العظم، الاشعه برضو ما بتديش 100%، مفيش حاجه ابدا في الطب 100% انديكيشن سليم، لازم يبقى في نسبه ايرور، لازم انا حاسب نسبه الخطا دي، فبالتالي ابقى عارف. مفيش برضو واحد عمل حاجه في حياته ايا كان تجربه عملها الا وكانت تحتمل النجاح والخطا. يعني احنا عشنا عمرنا كله على نظريه الجاذبيه الارضيه، وهناك بعض العلماء الآن بعد أكثر من يعني مئات السنين بيحاولوا أن هم يضربوا بنظرية الجاذبية الأرضية عرض الحائط، وإحنا ماشيين على هذه النظرية بأن فترة طويلة جدا. هو بقى بيقول هل ممكن أعمل محاولة ثالثة؟ لا يمكن أنا أقدر أرد عليه على الهواء وأقول له آه ممكن تعمل محاولة ثالثة إلا ما يعمل أشعة ثلاثية الأبعاد، والأشعة تحكي لي كثافة العظم عاملة ازاي، ايه اللي ادى لوجود خراج، تحليل دم كامل عشان اقدر اقيم الموضوع ده حصل كده ازاي، العظم محتاج بون اوجمنتيشن يعني اضافة عظم اثناء الزراعة ولا لا، نوع المسمار اللي تعامل بيه، هل حصل تلوث اثناء الشق، كل دي مجموعة عوامل تؤدي الى كذا وتنفي كذا. يبقى المفروض الرد على حضرتك اني واعتقد طبعا انا معرفش يعني مش كاتب اسمه، لكن هو قال بالضبط كده رسالة جت، قمت بزرع الثلاث دروس عام 2010 شهر 8. نعم هي اخت اللي بعت الرسالة، عام 2010 شهر 8 وقبل نهاية العام طردت الزرعات، وقال الطبيب اللسة ضعيفة، وقمت بالتجربة الشهر الماضي وعمل خراج داخلي وصديد وعملت جراحة نزعت الزرعات، هل لي محاولة ثالثة؟ طبعا زي ما قلت للأخت لازم نعمل أشعة ثلاثية الأبعاد ونعمل تحليل، وياريت لو تقدر تكلمني بعد الحلقة ممكن أفهم منها أكتر طبيعة الحالة تمت إزاي، تتصل بالكاونتر أو تتصل بالدليل وتجيب أرقام تليفوناتي. هناخد اتصال آخر ونستكمل موضوع التركيبات الهام جدا. ألو أم أحمد، سلام عليكم.
بعد إذنك يا دكتور لو سمحت، أنا بس عايزة أستفسر على حالة ابني. أنا عندي ابني دلوقتي عنده 12 سنة ونص. يعني اللي أنا متأكدة منه أنه هو بدل كل سنانه بدري. هو كان عنده تعب معين فكان الدكتور بيكثف له الحقن الديكال. فكان بيغير سنانه، والسنان القديمة كانت لسه موجودة كانت جامدة وأنا فاكرة ده كويس. المهم يا دكتور يعني أنا لاحظت عليه أن عنده السنان الأمامية اللي بتظهر الأول مع الأطفال كلها، السنان اللي فوق كان سنة طويلة ورفيعة وسنة عريضة جدا وصيرة. فرحت لدكتور الأسنان فطلب مني ان انا اعمل اشعة على سك. فعملنا اشعة لقينا السنة اللي هي رفيعة دي القصيرة في فوقيها سنة تانية جوه اللسة. فطلب مني ان انا اخلعها، وبعد شهر يعني سابنا شهر نجرب نشوف السنة اللي فوقها تنزل ولا لا، ولا يضطر يفتح، معلش انا اسفة، ولا يضطر يفتح وينزلها. فالظروف يعني خاصة بينا يعني ما قدرناش نروح لدكتور في خلال الشهر. فتأخرنا، فنتيجة التأخير ده وان الأسنان دخلت على بعضها في المكان بقى أصغر. فالدكتور قال لي كده احنا مضطرين نركب تقويم. فالتقويم يعني تكلفته طلعت عالية علينا جدا، هو دلوقتي عنده مشكلة في النقطة، فما ينفعش السنة يعني يتفتح لها من غير تقويم. فأنا يعني بس أشوف حضرتك في الحكاية دي يعني.
طيب حاضر يا محمد، هجاوبك حالا.
شكرا جدا
لحضرتك. ام احمد موضوع بسيط وان شاء الله ما فيش حاجه، بس هناخد اتصال من ام خالد الاول. سلام عليكم.
ايوه سلام عليك يا دكتور، انا لسه مكلمه حضرتك بخصوص
عشان الطفلتين
الانياب.
عشان الطفلتين.
بس احنا لما عملنا البانوراما يا دكتور الانياب قريبه المفروض من اللثه بقالها حوالي 6 7 شهور.
أيوه.
يعني هي قريبه من اللثه.
أيوه.
انا بس قلقي وخوفي ان الدروس اللي احنا اتخلعت الاولانيه تطلع وما يبقاش في مكان للنياب، لان قالوا لي علميا النياب اهم من الدرس الاول.
بص انا هقول لحضرتك
ده السبب بتاع قلقي.
طيب خليك
كده. وبعدين كانت الدكتوره اقترحت حلين، ان هي تشق للنياب، وده انا الصراحه خوفت رفضته. وعملت حاجة تانية وبس أنا ما كملتش في الموضوع، إن هي عملت حاجة زي خدت مقاس للفك الفوقاني وقالت لي هنعمل لها فك يبقى متحرك تلبسه طول اليوم وتشيله بالليل. بس أنا بنتي مش هتتقبل حاجة زي دي، فعشان كده أنا ما كملتش فيها وما عملتهاش.
9 سنين.
هي 9 سنين.
بصي ركزي معايا عشان أشوف أنا فاكر الكلام كده ولا لا. 9 سنين دلوقتي مفيش سنان معوجة في بقها خلاص.
لا مفيش.
تمام. 9 سنين مفيش سنان معوجة في بقها. الأضراس اللبنية المجاورة لللاترال اتخلع واحد منهم.
اول واحد جنب الناب اتخلع يمين وشمال.
اتخلع واحد منهم عشان يسهل طلوع اللاترال القطع الثاني. وبعدين بدأت تخلع عشان تطلع الناب. لو سمحت حضرتك ارجعي يعني خشي على جوجل خشي على جوجل، خشي على احد المواقع الانترنت واكتبي بالعربي اللي نفسك فيه، اكتبي الوقت الطبيعي لظهور الناب عند الاطفال.
لا انا مش قلقان على تاخيره، انا بس
حضرتك الاول ده مش متاخر يا محمد دلوقتي، هو ده مش متاخر يعني، لازم نتفق على كده.
تمام
مش متاخر، وقت ظهور الناب طبقا لجدول التبديل عند سن من 11 ل 13.
يعني انا المفروض اعمل الفك اللي هي بتقول عليه المتحرك ده؟
ليه؟
او المفروض اعمل
ليه؟
حاجه بس ده سؤالي.
وهسمع
حضرتك من التلفزيون، بس عندي سؤال تاني لبنتي الصغيره، هي عمرها 2 و3 شهور.
تمام.
اللي هي مطلعه الحمد لله تمام السنان فوق وتحت، وطلعت اول ضرسين جنب الانياب. بس اول ضرس في الضروس بتاعتها في صرار، سنانها اللي فوق فيها الصرار، وفي سنة منهم فيها زي حفرة صغيرة مكان الاصرار، والسنة اللي تحت ضعيفة جدا لدرجة انها اتخيل انها قد تكون ترانسبيرا، وانا بديها كالسيوم يا دكتور. بس جيت فترة وقفته لان كانت بترضع طبيعي، فقلت ايه يمكن مش يعني وقفت شوية وبعدين رجعت كملته. وبعد كده لما توفي دكتور اطفال بسبب الوضع اللي هي فيه دلوقتي قال لي كملي معاها كالسيوم لغايه عمر 2.5. بس انا كنت بتكلم مع دكتوره فقالت لي الكالسيوم اللي بتديه دلوقتي ليس له اي معنى وملوش اي لازمه،
لان
اسنانها اللي طلعت طلعت، واللي هتطلع بعد كده اللي هي البيرمننت اتكونت خلاص والامر انتهى، اللي انت بتعمليه دلوقتي ملوش لازمه.
يعني
انا مش عارفه ده غلط ولا صح.
انت حضرتك
قال ان هي اللي الجديده اللي هتطلعها بعد كده هيبقى برضو نفس الكلام، هيبقى فيه نفس العيوب؟
لا
كان
طبعا.
في خطا دلوقتي علمي ولا انا ماشيه صح؟ يعني ايه اللي المفروض اعمله؟ انا بغسل لها اسنانها دلوقتي كل يوم بالليل بالفرشه على اساس ما تسيبش عليها اي حاجه.
برافو، يعني جزاك الله خيرا، انت اللي بتعمليه ده هو ده اللي مطلوب منك ومن كل ام انها تعمل كده. لكن خلاص انت ما تقلقيش يا جماعه، الارتفاكت اللي بيحصل او الخطا اللي حصل في الاسنان اللبنيه ليس معناه بالطبع ان هو يحصل في الاسنان الدايمه، ولا حتى بنسبه 5% خالص، ده ملوش علاقه خالص. يعني ما خافش وما قلقش وما زودش القلق بتاعي. واضح طبعا ان حضرتك قلقانه اكتر وقلقانه زياده يعني كده كتير، ما يعني سيبي الامور تمشي بطبيعتها، لكن طالما بتستشيري طبيب وبتاخدي رايه من وقت لاخر مش مطلوب اكتر من كده. واضح ان حضرتك فاهمه كويس، واضح ان انت صيدلانيه او حاجه في الفيلد يعني، فواضح ان حضرتك فاهمه. يعني ده مش معناه ان انت يعني مقصره ومش هتضيفي اي حاجه خالص، واضح انك انت يعني استعجالك للامور ده مش صح، لان واضح ان في تدخل كتير بشكل مش مظبوط عشان خاطر رؤيه القلق اللي عليه كده. انا مش قادر افهم يعني ايه الجهاز البسه عند سن 9 سنين ومفيش اي اعراض او مشاكل في اي حاجه، الا اذا كانت الطبيبه هي شايفه ان هي فعلا محتاجه حاجه، جايز شايفه بروتروجن خروج او دخول او، لكن ده غلط، لان انا هايد النمو بتاع الفك في الوقت دوت اذا ما كنتش انا محتاجه. يعني دايما احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم ما هو افضل من اقل نسبيا، ما هو اسوأ من اقل نسبيا من هو اسوأ منه. لكن انا ما جيش دلوقتي الاسنان مش سبحانه وتعالى وكل ام تتعلم ان السنه دي بتقع عند سن كذا ودي بتطلع عند سن كذا، ويا ريت يا ريت يا ريت حن يعني نعمل كده. وده هيكون ان شاء الله من خلال التعاون مع القناه. الايميل سهل جدا وانا مش هقدر طبعا اقوله على الهواء، لكن هتاخدوه من الكاونتر وحضراتكم تبقى في تواصل، بحيث ان اي معلومه جديده نقدر نعرفها في هذا المجال، ومثل ما قلت مش انا المصدر او المرجع الوحيد، نقدر نخش على كل مواقع العالم ونقدر نستفيد من معلومات تفيدنا في بيتنا وتفيدنا لاولادنا. وانا بشكرك جدا جدا يا مدام على اهتمامك البالغ ده، اللي انا اتمنى ان كل ام يكون عندها نفس الاهتمام، لان احنا اللي بنعالجه دلوقتي ببساطه وبدون تكلفه، بنتكبد خسائر ماديه ومعنويه للطفل ونحاول معاه البس جهاز عشان نعدل له سنه، ولا نحاول نعمل امبلانتايا زرعه، كل دي مواضيع بنحاول ننقل بيها المريض من مرحله الى مرحله. الفرق بين دكتور فلان ودكتور فلان هي الوقت قد ايه، ده بتقعد قد ايه ودي بتقعد قد ايه، ودي جودتها ايه ودي تمنها ايه. فاتمنى ان احنا نحافظ على اسناننا ونحافظ على طبيعتها، وبالاخص ان الاسنان من الممكن بنسبه اكتر تفوق 80 او 90% عن باقي اعضاء الجسم، من الممكن ان نكون مسؤولين عنها مسؤوليه شخصيه، ونستطيع ان احنا نحقق نجاح هائل في ان احنا نحافظ على سطح طبقه المينا من الخدش او من التسوس او من الاصابه باي بكتيريا. زي ما قلت لحضراتكم انا المفروض ان انا اعمل التركيب الامامي مثلا لو وقعت سن اماميه او باظت سن اماميه وما ركبتهاش يعني ايه المشكله اللي هتحصل؟ هيحصل حاجات كتير جدا. اول تاثر هيحصل عيب في عمليه القطع بتاعه الاكل فهضطر اكل على شكل ايه؟ على وضع جانبي. لو انا اكلت على وضع جانبي هربي عضلات التون بتاعها اقوى بكتير من الاذر سايد فيبقى مظهر الوجه مش طبيعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفونيتكس بقى اللي هي مخارج الحروف. هبص الاقي الجزء بتاع عضله اللسان اللي واخد على مخارج الحروف السين والصاد كل حرف من دول هنلاقي التيب بتاع اللسان ونقدر نعملها كده نقول مثلا ايه نقرا مثلا سي نقرا سوره الفاتحه مثلا ونبتدي نركز ونتوقف عند الحروف ونشوف اللسان بيقف فين في كل حرف اللسان له مكان. فمن الممكن ان يكون سقف الحلق مسؤول عن مخارج حروف معينه عددها قد كده والاسنان الاماميه العلويه مسؤوله عن حروف معينه والاسنان الفك السفلي مسؤوله عن حروف معينه. الله اذا الاسنان مش بس عشان انا اتمنظر بيها او عشان اقطع عليها او عشان تؤدي وظيفه فقط هي الاكل والشكل التجميلي ولكن ده كمان بتتدخل في موضوع كريتيكال جدا وهو مخارج الحروف. يعني ممكن الاقي بعض الاطفال اللي عندهم تلعثم في عمليه النطق ممكن يبقى سبب كبير منها الاسنان وممكن تكون السبب الرئيسي الاسنان. فاحنا لابد ان احنا نخلي بالنا من الموضوع ده. حاجات جميله ومؤثره وبسيطه في علاجها في المراحل الاولى وعند يعني مرور الوقت نفاجئ بان للاسف الشديد تتفاقم المشكله بتزداد الجلسات عند الطبيب بنتائج ما بتبقاش اكسبتابل قوي زي لو رحنا ولحقنا في الاول وعملنا الشغل ببساطه وبهدوء شديد. التركيبات هامه جدا واحد هذه التركيبات هي الزراعه. الزراعه موضوع بسيط وسهل جدا 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 ما فيش منه اي مشكله بنعاني منها الى الان حتى الا التكلفه. الزراعه تحل محل مشاكل. لابد ان يختار الطبيب ويقنع المريض امتى نعمل زراعه وامتى الزراعه تبقى افضل من التركيب الثابت وامتى التركيب الثابت يبقى افضل من الزراعه. ولو انا هعمل زراعه في الاسنان الاماميه هدي شكل عامل ازاي ولو هعمل تركيب في الاسنان الاماميه هيبقى شكله عامل ازاي ولو عملت زراعه في الاضراس الخلفيه هتبقى ايه نتائجها ولو انا عندي بدائل هيبقى ايه نتائجها. كل ده بمنتهى البساطة لازم أصارح المريض. خليكم معانا عشان هنرجع تاني لموضوع التركيبات التعويضية بعد ما ناخد سؤال آخر. ألو ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بيك يا فندم.
الحمد لله. بقول لحضرتك كان عندي بنت عندها 7 سنين ونص.
تمام.
فالسنتين اللي قدام وقعوا بقالهم فترة طويلة قوي لغاية دلوقتي ما طلعوش.
تمام.
وكانوا اللي تحت واقعين برضو بس طلعوا بس طالعين عارف حضرتك يعني زي بزاوية كده.
تمام.
فمش عارفه السنان كده تبقى طبيعيه ولا ايه؟ هم بقالهم فتره كبيره مخلوعين يعني.
بقالهم قد ايه السنان الدايمه طالعه يا مدام؟
اللي هي اللي تحت ولا اللي فوق؟
السنان اللي فوق واللي تحت.
اللي تحت كان بقالها فتره طويله حوالي شهر وطلعت. والثانيه بقالها كتير قوي يعني دخلت على شهر ونص او اكتر وما طلعتش لغايه دلوقتي.
اللي هي الاسنان المجاوره.
اللي هي فوق. اللي في الوش اللي فوق على طول.
حاضر.
وعندها ضرس يا دكتور مسوس اخلعه لها دلوقتي ولا اصبر عليه شويه؟
عندها 7 سنين ونص.
7 سنين.
بيقلمها؟
نعم
بيقلمها.
هو ما بيقلمهاش بس يعني متكل خالص.
طيب حاضر هجاوبك حالا.
شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
لو في بعض السقطات الخفيفه من الاتصالات يعني هنشوف مثلا طفل عندها 7 سنين ونص طلعت الاسنان التحتانيه ما طلعتش الاسنان الفوقانيه مفيش مشكله خالص خالص. ده الطبيعي ان انا استنى الثمان سنين ونص تسع سنين ولما بتطلعش ابتدي اتجه للدكتور واعمل بانوراما او بريبيكال فيلم عادي خالص اشعه واطمئن اذا كانت موجوده ولا لا. ثمان سنين ونص مش معنى كده استنى بقى لحد سن 15 سنه. لا احنا قلنا ايه؟ الجدول بيقول 6 احنا استنينا 7 8 9 ها؟ مفيش خطوره يا دكتور بالغه؟ لا خالص مفيش خطوره بالغه ولا اي حاجه خالص مفيش مشكله. هستنى بس بعد 9 ابتدي اتحرك بقى اشوف الدكتور هل هي انيدونتشيك يعني هي مش موجوده اصلا البرعم بتاعها ما طلعش وده نادره عشان ما حدش يخاف طب ولا طلعت وموجودة في الكريبت وفي عظم حيشها انها تظهر؟ كل ده هيحكيه الأشعة. ولا طلعت وفي الكريبت ومكتملة التكوين والأسنان السبيس اللي هي الأستاذة قالت لي عليه ان السبيس قفل يا دكتور، الفراغ قفل والدكتور قال لي ركب جهاز. الحقيقة انا ما اقدرش احكم على موقف من خلال التلفزيون او في اسئلة، احنا بنتكلم في موضوعات عامة وبندي اراء وافكار وبنطرحها على بعض. لما يبقى في موضوع ارجنت وعايز فيه قرار بنسبة 100% لابد من مشاهدة المريض علشان نقدر نقول. لكن في بعض الحاجات تصحيح المفاهيم، يعني 7 سنين ونص قلقانة ليه بقى؟ لان ممكن تبقى اختها او اخوها او بنت عمها او الناس اللي في البيت او الناس اللي في المدرسة اصحابها طالعين عن سن 6 سنين ومكتملين. طب يا دكتور يبقى بنتي كده فيها حاجة؟ لا خالص، ليس معناها انها مريضه ولا ليس معناها انها ابسط حاجه. ممكن تكون حضرتك او باباها او جدها او ستها حصل حاجه زي كده، ممكن تكون اجيال ما شفتهاش هي طبيعتها كده بتطلع في السن ده، ما مش مشكله خالص خالص، لا معناها صحه ولا ضعف ولا فقر في احد انواع الفيتامينات ولا اي حاجه خالص. هنقول بقى ان السنان اللي هي فيها عوجات خفيف كده في السن المبكر بسيطه خالص، ما نحاولش ان احنا نتضايق ولا نقلق ولا نخاف ولا اي حاجه خالص، هي بتعدي نفسها. بننتظر طالما الموضوع مش كريتيكال وفاضح قوي، يعني طالما مش سنه مثلا داخله وبتعوق سنه تانية. يعني في حاجات في سن مبكر لازم اتدخل فيها. واحد، لو انا عندي سنه داخله ورا سنه تحت، يعني ماجر الطفل يقفل ولاقي سنه داخله ورا سنه وهتضر التحتانيه، لازم ادخل دلوقتي على طول دلوقتي قبل كمان ساعه. طيب لو لقيت سنه معوجه اعوجاج خفيف قوي والعيل في مرحله نمو وتبديل استنى اسيبه. طيب لو الطفل السنه فوق اوفر لاب لسنه وضعها جامد قوي، لا لازم اتاخرها واجيبها واظبطها في مكانها دلوقتي. مفيش حاجه اسمها استنى وبعدين، لان هستنى وبعدين طب ليها مشاكل ومضاعفات ولا ملهاش؟ سيبنا بقى من رأي الاختلاف يقول لك استنى شوية أو كمان 10 سنين أو بعد 10، لا لازم أتدخل دلوقتي. في أمور كثيرة جدا لابد إن أنا أقضي، يعني نفسنا نتخلص تماما من بعض الأعراف اللي هي كانت يعني متوارثة، ودلوقتي الطب بيحاول إن هو يحط ركائز جديدة أو أفكار جديدة أو يصحح المفاهيم الخطأ اللي موجودة لدى السادة المشاهدين. أعتقد أن وقتنا يعني اقترب على انتهاء أو انتهى بالفعل. الحقيقة أتمنى أن نكون ضيف خفيف على السادة المشاهدين، أتمنى أن نكون قدرت أقول حاجة، أتمنى أن أكون بتطرق لبعض الموضوعات اللي تهم السادة المشاهدين. بشكر فضيلة الشيخ محمد حسان على إتاحة هذه القناة بهذا الشكل المحترم اللي بيؤدي دوره بالفعل وبيساهم في التثقيف الصحي لدى السادة المشاهدين. بهني وبارك فضيلة الشيخ محمد محمود على المناسبة الجميلة السعيدة، والحقيقة أنا أتمنى أن احنا نلتقي في وقت قريب وموضوع آخر ونستكمل موضوع التركيبات، لأنه موضوع كبير وموضوع بيهم كل الناس بالذات الناس الكبار اللي احنا عايشين ببركتهم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة